منذ قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. مدينة دمشق كانت أقرب العواصم إلى مركز الدولة العثمانية وأكثرها تأثراً بالنمط المعماري العثماني الذي ينتشر في كثير من معالمها القديمة، سواء في ذلك قصورها التاريخية أو أسواقها التقليدية الشهيرة مثل سوق الحميدية ومدحة باشا وما يتفرع عنهما من أسواق وخانات. لكن أبرز ما تأثرت به دمشق في العصر العثماني هو بناء المساجد، سواء بنيت على النمط العثماني التقليدي وهو الأقل أو المختلط مع المملوكي وهو الأكثر.
دمشق بشكل عام كان ينظر لها أنه هي يعني دمشق مبارك، فلذلك العثمانيين كانوا يعتبرون يعني وهي طريق الحج، فهي بشكل عام العثمانيين يعني بعد مكة والمدينة كان اهتمامهم منصب على دمشق، والحكام العثمانيين اللي موجودين كانوا يهتمون بها، هي مركز يعني القوة في الساحة اللي هي موجودة في ذلك الوقت.
من أبرز المساجد التي بنيت في دمشق في العصر العثماني وتمثل عمارة ذلك العصر بجميع ملامحها أتكية السليمانية، وهي مجمع متكامل يؤدي وظائف دينية وتعليمية واجتماعية بدأ تشييدها في عهد السلطان سليمان القانوني بعد أقل من 40 سنة من سيطرة العثمانيين على البلدان العربية، وهي من تصميم المهندس الشهير سنان باشا الذي تولى بناء المساجد العثمانية الكبرى. وتضم مسجداً ومدرسةً وأروقةً وغرفاً تغطيها قباب متعددة وأماكن لإيواء الغرباء وطلبة العلم. وأبرز ما يميزها قبتها الضخمة والمئذنتان المخروطيتان الرشيقتان، وهو طراز لم يكن مألوفاً في دمشق.
من هنا مقام الشيخ محي الدين ابن عربي. هذا القبر قبل مجيء السلطان سليم لم يكن مميزا عن غيره من القبور، ولم يكن له أي أهمية خاصة إلا عندما جاء السلطان سليم الأول واعتنى به هو والولاة العثمانيون الذين جاءوا من بعده. نرى أن هذا الضريح نحاسي، طبعا هذا الضريح النحاسي أنشأه محمد باشا العظم، وهو الذي أنشأ سوق الحميدية الشهير في مدينة دمشق.
تكية نقول تكية، لكن هي عبارة عن مجمع معماري يضم مسجداً ومدرسة ومطابخ مساكن للدراويش وسوقا وما شابه ذلك من الإضافات. فلأجل هذا الشيء لها دور مهم، لأن هذه المنشآت ما كانت هي عبارة عن العبادة فقط، هي عبارة عن مجمع اجتماعي يجتمع فيه الناس، يرددون الأناشيد والأذكار ويقومون بالتجارة وتدريس العلم.
هذا الجامع هناك مكان لقبور عدد من الرجالات الأتراك، وفي الجهة الشمالية كان هناك مسجد في فترة من الفترات ضم إلى جامع الشيخ محي الدين.
في منطقة الصالحية في دمشق أقام العثمانيون منشآت كثيرة.
نحن الآن في بقعة من بقاع مدينة الصالحية التي أسسها المقادسة آل قدامة في المنطقة المعروفة،
من أبرزها مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي.
سوق الشيخ محي الدين نسبة لجامع الشيخ محي الدين،
وهو أول منشأة عثمانية في دمشق، وسبق بذلك أتكية السليمانية.
بناه السلطان سليم الأول عام 924 للهجرة لما دخلت الجيوش العثمانية دمشق فاتحة.
بني هذا المسجد على نمط مختلط من الطرازين العثماني والمملوكي، وهو أمر شاع فيما بعد في معظم المساجد العثمانية في دمشق باستثناء تكية السليمانية، ويبدو ذلك واضحا في المئذنة ذات النمط المملوكي الذي يختلف عن نمط المآذن العثمانية.
الذي بنى المسجد وصممه هو المهندس العثماني ابن العطار، لذلك التصميم هو تصميم عثماني، إنما الأعمدة هي أعمدة مملوكية جيء بها من دار السعادة المملوكية.
مما رسخ النمط المختلط في بناء المساجد العثمانية في دمشق مسجد الدرويشية.
نحن الآن عند باب الجابية لصيق حارة الدرويشية عند جامع درويش باشا أو ما يعرف بجامع الدرويشية،
وهو يعد من أجمل مساجد دمشق، ويتكون من مجموعة عمرانية تضم مسجداً ومدرسة وسبيلاً للماء ومدفناً أنشأها والي دمشق درويش باشا في أواخر القرن العاشر الهجري.
صحيح أن هذا الجامع بني في عصر العثمانيين، لكننا نجد أن ملامح العمارة والفن فيه مملوكية، لذلك مهندسه لم يستغني عن الفن المملوكي، يبدو بسبب الجو العام لمدينة دمشق الجو المملوكي أو فن العمارة المملوكية. أجمل ما في هذا الجامع هي ألواح القيشاني المنتشرة على جنباته، لذلك لروعة هذه الألواح نسخها أسعد باشا العظم الشهير وجعلها في حمام قصره. فالقيشاني عبارة عن كما يعني ممكن أن نقول أول صناعة سيراميك في العالم، لكنها صناعة دقيقة جدا لأنها تتصف بطبقة زجاجية مع زخارف، معظمها زخارف هندسية أو نباتية، وهي الزخارف الإسلامية التي تبتعد عن تصوير الروح، تصوير الإنسان أو الحيوان في هذه الزخارف. هذه نماذج كثيرة من هذه الفسيفساء القيشانية الرائعة.
رعى مصممو هذا المسجد النمط المعماري المملوكي السائد في دمشق، وهو البناء بالمداميك الحجرية ذات الألوان المتناوبة أو النمط الأبلق، وزين بألواح القيشاني. ولكن في مدينة حمص وسط سوريا جدد مسجد آخر في نهاية العهد العثماني على النمط العثماني وحده، وهو مسجد خالد بن الوليد الذي يعد من أهم معالم مدينة حمص.
مسجد خالد بن الوليد الحالي هو تجديد لمسجد الذي بناه السلطان الظاهر ببرس على قبر خالد بن الوليد، حيث كان قبل ذلك قبة أقيمت في العهد الأيوبي. ونظرا لما واجهه هذا المسجد عبر مئات السنين، فقد أمر السلطان عبد الحميد الثاني بإعادة بنائه بهذه الصورة التي ترونها، وهو يمثل جامع السلطان أحمد في اسطنبول تماما، ولذلك يعتبر من أهم مظاهر الأبنية العثمانية في بلاد الشام.
فلسطين بنيت فيها مساجد كثيرة في العصر العثماني، لكن أوضح ما يمثل عمارة هذا العصر هو مسجد الجزار في عكا، وهو أكبر مساجد المدينة، وقد بناه الوالي العثماني أحمد باشا الجزار في أواخر القرن الثاني عشر الهجري أو الثامن عشر الميلادي، وهو مربع الشكل ومسقوف بقبة كبيرة، وتقوم مئذنته العالية الجميلة وسط صحن مستطيل تحيط به من ثلاث جهات ثلاثة أروقة مقببة قائمة على أعمدة من الرخام. وفي هذا المسجد أقيمت مدرسة عرفت باسم المدرسة الأحمدية نسبة إلى أحمد باشا الجزار. أما مدينة حيفا فمن أشهر مساجدها التي بنيت في العصر العثماني مسجد الجرينة، ويعرف باسم المسجد الكبير، وقد بني في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وهو من المساجد المهددة بالهدم. ومن مساجد حيفا أيضا مسجد الاستقلال، ويقع في وسط المدينة، وهو من المعالم الإسلامية القليلة الباقية في حيفا بعد أن هدم الاحتلال الإسرائيلي معظم هذه المعالم. وهناك مساجد عثمانية كثيرة بنيت في مدينة يافا، تمكن أهلها من إنقاذ بعضها بأجسادهم من آلة الهدم الإسرائيلية، أشهرها مسجد يافا الكبير الذي بني في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، ويقع أمام ساحة برج الساعة. ومنها مسجد حسن بيك في حي المنشية شمال يافا في المنطقة المحاذية الآن لتل أبيب، وقد بني في مطلع القرن العشرين الميلادي، وبذلت جهود كبيرة لإنقاذه من الهدم.
العثمانيين أينما حلوا وأينما ارتحلوا، وهذا شيء يذكر لهم دائما، وحتى اليوم عندما ينزلون أي بلد يهتمون ببناء المساجد، وهناك أثر تدل عليهم حتى في أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية وغيرها، فإن لهم اهتمام ببناء المساجد. في أوروبا لهم مساجد، بنوا المساجد في مصر في البلدان العربية، وفي فلسطين بالذات لأنهم كانوا يعلمون حساسية فلسطين وكيف أن هناك الأطواق الحديدية التي تحاول أن تخنق فلسطين وأن تنتزع فلسطين من القوات العربية والإسلامية، ولذلك فهم يعني جملوا وجه فلسطين بالمساجد الكثيرة، والمساجد هي عناوين الإسلام. من هنا يعني يمكن أن نقول أنهم عمقوا المعنى الإسلامي لفلسطين.
في مصر التي امتد إليها النفوذ العثماني بعد عام من وصوله إلى دمشق، بدأ العثمانيون يقيمون مساجدهم فيها مع مراعاة النمط السائد هنا، وهو مزيج من البناء الفاطمي والمملوكي. فأضاف العثمانيون في شارع المعز لدين الله نموذجا من العمارة المختلطة، وهو مسجد السلحدار، وتبدو في عمارته ملامح عثمانية واضحة من خلال المئذنة الإسطوانية الطويلة التي تنتهي برأس مخروطي. واختلط في زخارفه ملامح أوروبية حديثة تسللت إلى المساجد في القرن التاسع عشر الميلادي والمعروفة بالأسلوب الباروكي، مع مزجها بما يسمى بالأرابيسك والزخارف الخطية. نمط آخر من المساجد التي انتشرت في مصر في العهد العثماني يسمى المساجد المعلقة، وهي مساجد تقام في الدور الأول أو الثاني فوق منشآت أخرى كالمتاجر أو المدارس، وأبرز نموذج لها هو مسجد تربانة في مدينة الإسكندرية.
مسجد تربانة له أهمية خاصة، هو ليس من المساجد الكبرى في الإسكندرية. الإسكندرية رغم أنها مدينة البحر المتوسط معروفة بمساجدها الكبرى، مسجد البصيري ومسجد الشاطبي وغيره، لكن هذا المسجد له قيمة، هو من أوائل المساجد العثمانية التي بنيت في الإسكندرية، يعود إلى القرن السابع عشر حوالي سنة 1684، اسمه مسجد الحاج إبراهيم تربانة.
يمكن الأسباب اختلاف أنه ما هو كان على الطراز العثماني، لأنه اللي بناه أساساً تاجر مغربي مقيم بالإسكندرية.
نلاحظ أن المسجد فيه الطوب الأسود الصغير الذي يعود إلى النمط المعماري العثماني، طوبة سمراء صغيرة جداً وبجوارها طوبة حمراء، هذا هو النمط المعماري للمساجد العثمانية في الإسكندرية، ويسمى عليه نمط مساجد الدلتا، لأنه في فوة وفي رشيد وفي عدد من مدن الدلتا مساجد من هذا الطراز المعماري.
أهمية الإسكندرية كميناء كان المغاربة يستخدموه للحج عن طريقه، كان في تجارة. بتصور أنه لما بنى التاجر المغربي اعتمد كثير على أنه يكون بالسوق، وهذا السبب أنه اختلف نمطه عن نمط العثماني.
نقترب أكثر من بوابة المسجد، البوابة الرئيسية، سوف نلاحظ أن صقلات البناء والترميم موجودة حوله، والعلامة الخضراء هنا لافتة المسجد، وزارة الأوقاف، مديرية أوقاف الإسكندرية، مسجد تربانة، وأدي أشياء خاصة بالأوقاف، الرقم الكودي ورقم المسجد رقم 25، الطوب العثماني الشهير أهو، الطوبة السمراء الصغيرة والطوبة الحمراء، هذا هو نمط المساجد في العصر العثماني في منطقة الدلتا أو بتسمى مساجد الدلتا. هذا النمط موجود في الإسكندرية، موجود في فوة، وموجود في رشيد، ليس كثيرا في الإسكندرية لأن المساجد الأثرية أكثر، لكن ما زال محتفظا رغم أنه تم ترميمه في مطلع القرن العشرين وفي آخر القرن التسعتاشر، لكن هناك حرص على أن يظل هذا النمط المعماري موجود. حتى الباب أيضا هو نفس الباب على الطراز العثماني.
لكن العمارة العثمانية في مصر تجلت في أوضح صورها في مسجد محمد علي في قلعة القاهرة، الذي فرض نفسه على المشهد العام للمدينة كما هو الشأن في المساجد العثمانية الكبرى. وهذا المسجد بناه محمد علي باشا الوالي العثماني، الذي استقل بمصر قبيل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وقد شيد على أنقاض مبان مملوكية في قلعة صلاح الدين.
قلعة صلاح الدين بنرى تبدو منها الآن مئذنتان كبيرتان، هاتان المئذنتان هما مئذنة مسجد محمد علي. مسجد محمد علي كانت العادة في كل حاكم وفي كل سلطان يحكم مصر أن يبني له مسجداً كبيراً يذكر به ويخلد به. مسجد محمد علي لم يبنيه في القاهرة، ولكن بناه في القلعة، وجاء بمهندسين طليان وأراده أن يكون موازياً أو مناظراً لمسجد آيا صوفيا في تركيا، وبني على غراره، لذا فهو تحفة معمارية ولا يوجد مثيل له في جوامع ومساجد القاهرة، رغم أن القاهرة بها أكثر من 10,000 مئذنة الآن، هي مئذنة مميزة.
مسجد محمد علي هو تقليد لجامع السلطان أحمد في إسطنبول، وجامع محمد الفاتح، وكذلك جامع يني جامع، وهذا طراز من المعمار مغطى بقبة مركزية وبإضافة 4 أنصاف قبب على جوانبه الأربعة، فهذا يؤدي إلى جعل المكان المغطى أوسع وذو منظر خالي من الأعمدة.
يتكون مسجد محمد علي من قسمين، أولهما الصحن المكشوف في الجهة الغربية، وتتوسطه الميضاءة، وتعلوه مئذنتان رشيقتان بارتفاع 84 متراً. والقسم الثاني هو قبلية الصلاة أو المسجد، وهو مربع الشكل، طول ضلعه 41 متراً، تغطيه في الوسط قبة كبيرة قطرها 21 متراً وارتفاعها 52 متراً، محمولة على 4 عقود كبيرة مرتكزة على 4 أكتاف ضخمة، وحول القبة 4 أنصاف قباب، وتغطي أركان المسجد 4 قباب صغيرة، وزينت القباب بزخارف بارزة منقوشة ومذهبة مزجت بين الباروك الأوروبي وبين أنماط الزخرفة الإسلامية التقليدية.
هذا البناء المعماري في رأيي الشخصي ورأي كثير من المهتمين في هذا المجال من أجمل المنشآت التي بنيت في عصر محمد علي باشا، وقد تم بالشروع فيه سنة 1246 ميلادية، واستمر بناؤه حتى وفاته. ولكن هذا المسجد تميز بروحية مميزة، ولحد الآن يعتبر، أنا شخصيا أعتبره هرم من أهرامات مصر، ولكن الهرم العمارة الإسلامية المميزة، تميز بأسلوبه الخاص. تأثره بالجانب التركي أكيد كان واضح من خلال القبب والمنائر البارزة.
لقد فرضت العمارة العثمانية نفسها على كثير من المساجد في المدن العربية حتى الآن، بصرف النظر عن الجدل الدائر بشأنها في أوساط كثير من المعماريين الذين يبدون ملاحظات عليها.
هذا النموذج أصبح النموذج الذي يتكرر في إطار الدولة العثمانية داخل تركيا وخارج تركيا ضمن أطراف الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية التي كانت تنتشر، فحافظوا على لنقل هذه التايبولوجي المميزة لكينونة الفراغ الداخلي في هذا المسجد وتراكبه فراغيا بتشكيل قبة لتنتقل إلى أنصاف قباب وتنتقل إلى أعمدة، ولا أقول أعمدة، أقول دعامات هائلة تحمل هذا التشكيل الفراغي الهام الذي يرتبط أيضا بمقياس الإنساني، فنحن نشعر براحة وسكينة ضمن هذا الفراغ، نشعر أن هذا الفراغ هو عبارة عن مضاعفات من مقياسنا نحن.
ومع ذلك رأينا نماذج حاولت التوفيق بين خصائص هذا النمط الذي يفرض كتلته المعمارية وهويته على مجمل المشهد العام المحيط به وبين الأنماط المعمارية السائدة، كما رأينا في بعض مساجد دمشق التي بنيت على النمطين المملوكي والعثماني.